إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالتزاوج آية من آيات الله تدعو إلى التفكر والاعتبار لكثرة منافعها وعموم خيرها. يخلق الله بسببه المودة والألفة والسكن والرحمة، به يتكاثر البشر وتكبح الشهوات وتدرأ الآفات وتحل الخيرات، طهر وعفة ونزاهة وحشمة، تلبي متطلبات الفطر وتقوم الفرج والبصر، ولا يستغني عنها أنثى ولا ذكر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وتأمل كم حاجة الناس إلى اللباس، فيه الدفء والستر والجمال. هكذا النكاح لا يستغنى عنه كما لا يستغنى عن اللباس، ولذلك عظمت الوصية به في ديننا، وكان الأمر المحبب إلى نبينا، قال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء، رواه ابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، رواه أحمد وغيره، بل هو سنة الأنبياء وأمر رب الأرض والسماء. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال في الأمر به: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. متفق عليه. والباءة كلفة الزواج. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أجر الزواج: وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم، أي إتيان الرجل أهله في الحلال. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، رواه أحمد وغيره. زد على ذلك أنه سبب لحصول التقوى والغنى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله فيما بقي، رواه البيهقي وغيره. وقال في الغنى: ثلاثة على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، الحديث، رواه أحمد وغيره. بل قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بل لولا النكاح لما تكونت الأسر، ولما كان الناس أنسابا وأصهارا وقبائل وأفخاذا، ولما جاءت الذرية، ولا اندثرت البشرية أمور ومنافع يعجز العباد عن عدها وحصيها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري في الصحيح. أيها المسلمون، لما كان النكاح بهذه المنزلة تعددت أحكامه في ديننا وضبطت معالمه وحفظت حدوده، فليس هو شهوة تقضى فحسب، بل هو ميثاق غليظ وكيان متكامل يقوم عليه بنيان المجتمع، وتحفظ به الأعراق، وتنشأ في ظله الذرية. ولذلك تعددت طرق الإسلام في المحافظة عليه، وكثرت الحقوق بين الزوجين، وجاء التأكيد الشديد على التزامها، وجاء الوعيد في مخالفتها. فمن أهم ذلك، وهو جانب من الجوانب، الأمر بالمعاشرة بالمعروف، ولو كان الزوجان يكره بعضهما بعضا. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك الأمر بالتغاضي عن الأخطاء والهفوات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. ثم علل ذلك فقال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. ومن ذلك بيان النبي عليه الصلاة والسلام لطبيعة المرأة، وأن النقص في كلهن، وأن الكمال في النساء متعذر. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، أي من اعوجاج ونقص، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل لأنها خلقت من اعوجاج، فلا ينكر اعوجاجها ونقصها وعيبها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها لذلك. ولذلك في الحديث: لم يكمل من النساء إلا أربع، فلا بد من الصبر على نقصها، وإلا حصل الشقاق والفراق. ومن ذلك الوعيد الشديد لمن طلب الطلاق نفسها من غير سبب شرعي، أو طلب الطلاق ضرتها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، وفي رواية: طلاقها من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أي لتنفرد بزوجها. ومن ذلك الأمر بمعالجة النشوز بطرق فريدة وخطوات حكيمة. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاثة طرق تسلك بالترتيب للعلاج، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الطرق الثلاثة تكون داخل الأسرة وبين الزوجين فقط، دون تدخل أو إدخال أحد. فإن استمر الشقاق فقد أمر الله بالتدخل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما رجلين عدلين حكيمين عارفين، أحدهما من طرف الزوج وأهله، والآخر من طرف الزوجة وأهلها، لأجل الإصلاح. وقد تكفل الله بأن يوفق بينهما إذا قصدا الإصلاح. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومن ذلك الخطوات التي يمر بها الطلاق التي يخالفها أكثر المسلمين في عصرنا. والطلاق أيها المسلمون من نعم الله تعالى على الناس، ولكنه الحل الأخير، وذلك أن الناس يتفاوتون في دينهم وأخلاقهم وأمزجتهم وطبائعهم، فيعيف أحدهم الآخر وتكثر المشاكل وتنقطع الحلول، ولو استمروا لتضرروا. فشرع الله تعالى الطلاق رحمة بالعباد، وإن مجتمعا يلزم المتباغضين بالتلازم لحري به أن تكثر فيه الجرائم. ولذلك قال الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا من توسيع الله تعالى على العباد وحكمته. ولكن هذا الطلاق يمر بمراحل عدة، يأثم من يخالفها، وكلها كفيل بتحقيق يغني الله كلا من سعته، لا ندم ولا مخاصمة. الأمر الأول للطلاق صفة شرعية، وهي أن يكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون المرأة حاملة قد تبين حملها ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر. فلا يجوز أن تطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة، ولا في طهر جامعها فيه، ولا في حال حيض أو نفاس. روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه المدة يحق للزوج أن يراجع زوجته وأن يفكر في أمره، ولا يجوز له أن يخرج المرأة من بيته. نعم، لا يجوز له أن يخرج المرأة من بيته بإجماع العلماء، كما لا يجوز لها أن تخرج في حال عدتها من بيت زوجها إلى بيت أهلها، بل هي زوجة تتزين له وتتعرض له، كما قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن كثير رحمه الله: أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج. قال: وقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. هذا حكم الله. وانظر كيف حال من يخالف هذا المنهج. فالمرأة حين تخرج أو تخرج يكون ذلك أدعى لزيادة النفور واتساع الفجوة والجفوة بينهما، وربما تدخلت أطراف أخرى تشحن أحدهما على الآخر. هذه رحمة الله وحكمته في الطلاق. ومن تعدى ندم وعصى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا بلغن أجلهن، أي قاربت العدة على الانقضاء، فأمسكوهن بمعروف بحسن صحبة، أو فارقوهن بمعروف، أي من غير مشاتمة ولا تعنيف، بل على وجه جميل وسبيل حسن، فلا عداوة ولا إضرار ولا مشاتمة، وإنما إحسان ووفاء واتباع للشرع المطهر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فمن مشى على سبيل الله كان طلاقه، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، أي كلا من الزوجين من سعته، من فضله وإحسانه الواسع، فيهيئ لكل واحد منهما الخير، وكان الله واسعا حكيما. بل أمر الله عند الطلاق بأن يمتع الزوج زوجته، ومتعوهن متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وهي هدية من مال ونحوه تعطى المرأة زيادة على حقها لتطيب خاطرها، فأين من يحرمها حقها ويأكل مهرها من التمتع؟ فالمحسنون هم الذين يمتعون. هذا أمر الله. فالنكاح عقد عظيم مصون الجانب، لا يتلاعب فيه ولا يتساهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. رواه الطبراني. فمن الخطأ التهديد بالطلاق أو التسرع فيه ومخالفة الشرع، وإلا أصبح الطلاق ظاهرة تهدد المجتمعات وتقطع الأواصر وتزرع الندامة وتضيع الأسر وتأكل الحقوق. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كما أن الله عز وجل شرع الطلاق رحمة بالعباد، فقد شرع الرجعة رحمة بعباده أيضا. فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من الرجوع إلى زوجها، ولا يجوز للزوج أن يرجع المرأة للإضرار بها. قال الله عز وجل: وبعولتهن، أي الأزواج، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقيد الرد بالإصلاح، فلا يجوز للإضرار. قال ابن تيمية رحمه الله: ولا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال تعالى في حق الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها، فنهى الله أن يمنعوها. وهذا السبب رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وأصله عند البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته لرجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويت، ثم خطبها مع الخطاب، فقاله أخوها: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها الصحابي معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. هذه بعض أحكام ديننا للمحافظة على أسرنا، فتعلموا دينكم أيها المسلمون، فإن كثيرا من البيوت خاوية على عروشها مهددة من داخلها، قد غزتها معاول الهدم وأثرت فيها دعاوى التغريب وأثخنتها جراح الشهوات، ضعف في الدين وإهمال في الحقوق وتضيع للواجبات. وديننا فيه شفاء لكل داء ورحمة ونعمة، والله المسؤول أن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا وأسرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا والمسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلادنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك وأكلهم بعنايتك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم انصر بهم دينك وأعز بهم كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأيت ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوب، اللهم ارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أجمعين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.